بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فنقرأ بقية أحاديث الباب، وبعد ذلك نتكلم عن المسائل المتعلقة بأبواب العيد على حسب وضع علماء الفقه رحمهم الله تعالى، على حسب ما وضعه الفقهاء في هذا الباب، بمعنى أننا حتى نتدرج في المسائل، لأن الشيخ رحمه الله تعالى كما ترون ذكر الأحاديث التي في الصحيحين وفيها إشارات إلى مسائل، فيها إشارات إلى مسائل، والمسائل تحتاج إلى ترتيب، تحتاج إلى ترتيب. لذا رأينا أن نقرأ جميع الأحاديث ثم نذكر المسائل مرتبة على أحوال أيام العيد، أي بمعنى بمجرد دخول متى يدخل وقت العيد، وما هي أعمال، ما هي الأعمال التي يقوم بها المسلم في أيام العيد. فنسأل الله عز وجل أن يكتب ما فيه خير. قال رحمه الله تعالى عن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، ثم خطب، ثم ذبح، وقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. قوله رحمه الله تعالى عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه البجلي، وهم بجيلة وهي قبيلة معروفة، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، ويوم النحر معناه يوم العيد، يوم النحر يوم العيد، وسمي يوم النحر لأن الحجاج ينحرون فيه هداياهم. وقوله ثم خطب فيه ما تقدم من أن خطبة العيد تكون بعد الصلاة، تكون بعد صلاة العيد. قال: ثم ذبح، وفيه كذلك ما تقدم من أن الذبيحة تكون بعد الصلاة، كما تقدم في حديث البراء بن عازب: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك. وقال: من ذبح قبل أن يصلي، وهذا اللفظ كما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى قال إن هذا لفظ مسلم، أن هذا هو لفظ مسلم ولفظ الصحيحين: قبل أن نصلي، قبل أن نصلي. وما الفرق بين اللفظين؟ الفرق بين اللفظين بين قوله من قبل أن يصلي، فيه يكون أن الذبيحة مرتبطة بصلاة المصلي، بمعنى أنه لو فاتته الصلاة مع الناس فأخر الصلاة فإنه لا يحل له أن يذبح إلا بعد أن يصلي هو. واضح يا جماعة؟ وعلى القول على اللفظ الآخر قبل أن نصلي، معناه أن له أن يذبح ولو لم يصلي إذا صلى الإمام، إذا قد صلى الإمام وصلى الناس معه. وهذه من المسائل التي وقع فيها الخلاف، وعسى أن نذكرها بإذن الله عز وجل في ضمن المسائل. قال رحمه الله تعالى: فليذبح أخرى مكانها. وقوله فليذبح أخرى مكانها استدل به جماعة من أهل العلم على وجوب ذلك، على وجوب أن يذبح مكان الأضحية أضحية أخرى، أضحية أخرى، وسيأتي الكلام على هذا بإذن الله عز وجل. قال: ومن لم يذبح فليذبح بسم الله، أي من لم يحصل هذا له فليذبح بعد أن نصلي وبعد أن يصلي. وقد تقدم الكلام على أحد هذه المسائل في الأحاديث الذي سبقت. قال: عن جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، الصلاة يوم العيد؟ قال فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله تعالى وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، فقال يا معشر النساء تصدقن فإن كنا أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة القوم أو من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت لما يا رسول الله؟ فقال لأن كنا تكثرن الشكاه وتكفرن العشير. قال فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقينا في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتيمهن. قوله عن جابر هو ابن عبد الله رضي الله عنه وارضاه، قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد. وقوله شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد فيه تأكيد لما سيذكره من أحوال أحكام صلاة العيدين وخطبة العيدين. فقوله شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على حضوره لهذه الصلاة، وأنه حضر وشاهد كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يصنع يوم عيد الأضحى. قوله فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، قوله فبدأ بالصلاة قبل الخطبة كما تقدم فيه أن الإمام في صلاة العيد أول ما يبدأ به أنه يبدأ بالصلاة أولا فلا يبدأ بشيء قبل الصلاة، لا بركعتي نافلة ولا بشيء ولا بتكبير، بل أول ما يدخل المصلى فليبدأ بالصلاة. أول ما يدخل المصلى أول ما يفعله يبدأ في الصلاة، يسوي الصفوف ثم يبدأ بالصلاة، لأن قوله فبدأ بالصلاة، قوله فبدأ بالصلاة فدل على أن أول شيء يبدأ به الإمام إذا دخل مصلى أن يسوي الصفوف ثم يصلي بالناس. قوله قبل الخطبة كما تكرر معنا مرارا أن الخطبة في دلالة على أن الخطبة كانت خطبته صلى الله عليه وسلم في العيد بعد الصلاة، بعد أن يصلي شرع في الخطبة. وقوله بلا أذان ولا إقامة، وقوله بلا أذان ولا إقامة فيه دلالة على أن صلاة العيدين لا يشرع فيها لا أذان ولا إقامة، لا أذان ولا إقامة. وبعض أهل العلم استحب أن ينادى في الصلاة بأن يقال الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، أو يأتي بما هو بهذا المعنى، وهذا استحسان لا دليل عليه، وهذا استحسان لا دليل عليه، وكذلك لعلها أن تأتي هذه المسألة بإذن الله عز وجل في المسائل. نحن نقول لعلها لأن كتبنا مسائل كثيرة، فلعلنا في أثناء الكتابة إذا رأينا الوقت طال ننتقي مجموعة من المسائل التي هي أمهات المسائل، وبقية المسائل تكون تحتها كالفروع. طيب، قوله رحمه الله تعالى ثم قام متوكئا على بلال استدل به بعض أهل العلم على أن الإمام أن يتكئ بغيره، بل استدل به بعض أهل العلم على جواز المشي إلى المصلى استدلوا على جواز الركوب. قال لأن الركوب هو بمعنى الاتكاء أو الاحتياج إلى الدابة، قالوا فكذلك الاتكاء، وهذا ما بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، فقال باب المشي إلى صلاة العيدين، أو قال الذهاب أو الخروج إلى صلاة العيدين ماشيا وراكبا، وذكر هذا الحديث وفيه ثم قام متوكئا على بلال. فقال الحافظ رحمه الله تعالى نحو ما ذكرنا من أن الاتكاء، قال لعله أخذ هذا الحكم اتكائه صلى الله عليه وسلم على بلال. فالحاصل أن فيه أن للخطيب أن يتكئ على شيء ولو كان على إنسان إن كان قد ثقل أو ما شابه ذلك. قوله فأمر بتقوى الله تعالى، فأمر بتقوى الله تعالى، وهذا هو الأصل والغالب في خطبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أن يذكرهم بتقوى الله جل وعلا، لأن هذه الكلمة تشمل جميع المعان الذي يحتاج إليها المسلم، لأن معناها اجتناب مساخط الله عز وجل، اجتناب مساخط الله جل وعلا، وأن يجعل الإنسان بينه وبين سخط الله عز وجل وعذابه وعقابه وقاية، وهذا لا يكون ولا يتأتى إلا بامتثال أوامر الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، واجتناب نواهي الله عز وجل، وكذلك تصديق إخباراته. فإذا تشمل هذه الكلمة جميع معاني الدين، فلذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بها ودائما يحث عليها، يأمر بتقوى الله جل وعلا. قال وحث على طاعته، وكذلك الحث على طاعة الله عز وجل فيه هذا المعنى، التقوى باجتناب والحث على الطاعة بالفعل، فيكون اجتمع فيه التحذير والترغيب، أو قول الترغيب وماذا والترهيب. الترهيب من اقتراف المحرمات والذنوب والحث على فعل الطاعات. قال ووعظ الناس وذكرهم، ووعظ الناس وذكرهم، وفي هذا إشارة إلى ماهية خطبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في العيدين، وأنها ماذا؟ موعظة، وأنها تذكير، وأنها حث على الخير وتحذير من الشر. قال رحمه الله تعالى ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن. جاء في بعض الروايات أنه انطلق إلى النساء، قال بعضهم لأنهن كانوا في معزل عن الرجال، لأنهن كن في معزل عن الرجال فلم يسمعن الصوت، فانطلق إليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظهن. وفيه أن الإمام أن يعظ النساء، أن الإمام أن يعظ النساء، ولكن هذا كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى بشرط أمن الفتنة من الجهتين، بشرط أمن الفتنة من الجهتين، وهذا لا يكاد يتأتى، وهذا لا يكاد يتأتى، أي أنه إذا قام الرجل أمام النساء يعظهن لا يأمن هو على نفسه ولا هن يأمن عليه على أنفسهن كذلك. واضح يا جماعة أم لا؟ فلأجل هذا منع بعض أهل العلم هذا المعنى، لأجل هذا المعنى، ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح. طبعا إذا لم يكن يسمع النساء الخطبة، إذا لم يكن النساء يسمعن الخطبة، أما اليوم بحمد الله عز وجل فالمكبرات تسمع النساء التي في البيوت، ما هن الذي في المصلى فقط، بل يسمع حتى النساء التي في ماذا؟ في البيوت. إذن لا حاجة إلى خطبة منفردة للنساء ما دام أن الخطبة والموعظة تصل إليهن. واضح هذا جماعة أم لا؟ فقوله صلى الله، فقوله جابر ثم مضى إلى النساء، لماذا؟ لأنهن لم يسمعن الخطبة، لأنهن لم يسمعن الخطبة، فانطلق إليهن لأجل أن يسمعهن الخطبة صلى الله عليه وسلم. قال فوعظهن وذكرهن، فوعظهن وذكرهن، وهذا كذلك في إشارة إلى أنه وعظهن وذكرهن كما فعل في الرجال، كما فعل للرجال، وهذا يدل على أنهم لم يسمعن الخطبة، لذا أعادها عليهم صلى الله عليه وسلم، أو أعادها عليهن صلى الله عليه وسلم. فقال يا معشر النساء تصدقن، فإنكن أكثر حطب جهنم، فإنكن أكثر حطب جهنم. وهذا فيه ترهيب للنساء، فهذا فيه ترهيب للنساء، إذا كان النساء أكثر حطب جهنم فهذا يدل على أن النساء في النار والعياذ بالله أكثر من الرجال، لأن لفظ أكثر تفيد هذا المعنى. واضح هذا جماعة أم لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر نساء تصدقن فإن كنا أكثر حطب جهنم. والمراد فإن كنا أي جنس النساء، المراد به جنس النساء وليس المراد به أحد النساء أو أفراد النساء التي يخاطبهن صلى الله عليه وسلم، بل المراد جنس النساء، أن أكثر أهل النار من النساء، أن أكثر أهل النار من ماذا؟ من النساء. قال: فقالت امرأة من صطة القوم. قال العلماء: معنى من صطة القوم، بعضهم قال من أواسطهن، من صطة القوم أي من أواسطهن من حيث الجمال وكذلك من حيث الحسب، وذكر بعضهم غير هذا المعنى. قالوا من صطة القوم، بعضهم ذكر أنها ليست ذات نسب، ليست ذات نسب معروف، أو كما ذكروا رحمهم الله تعالى. فالحاصل أنها قامت امرأة، هذا وصفها من صطة القوم. وقوله سفعاء الخدين، قوله سفعاء الخدين، قال العلماء مع سفعاء الخدين نوع من السواد ليس بالكثير، وقيل هو سواد من لون آخر، سواد من لون آخر، أراد أنها بذلت أو بذلت نفسها وتركت الزينة والترفه حتى شحب لونها وسود إقامة على ولدها بعد وفاة زوجها. ففيه ما كان عليه النساء إذا خرجنا إلى المصلى، فيه ما كان عليه النساء إذا خرجنا إلى المصلى، وأنهن يخرجن تفلات أي غير متزينات ولا متطيبات، ولا متطيبات، لأن هذا أبعد للفتنة. فقالت: لما يا رسول الله؟ فقالت: لما يا رسول الله؟ فقال: لأن كنا تكثرن الشكاة. وقبل ذلك في قوله: فقامت امرأة من صطة النساء سفعاء الخدين فقالت لما يا رسول الله، استدل به بعض أهل العلم على جواز كشف المرأة لوجهها، على جواز كشف المرأة لوجهها بهذا الوصف. ورد هذا بأن الحديث فيه فقامت امرأة من صطة القوم، قالوا وهذا يدل على أنها إما أن تكون ليست من الأحرار فيجوز لها الكشف، وإما أن تكون كبيرة، كبيرة، قالوا وهذا يدل عليه قولها سفعاء الخدين، ففيه إشارة إلى أنها كبيرة لا تشتهي النكاح ولا يشتهى فيها النكاح. واضح يا جماعة أم لا؟ فلأجل هذا المعنى قالوا لا دلالة في الحديث على هذا القول. فقال لأن كنا طيب، وقولها فقالت لما يا رسول الله فيه أن من النساء من كنا يسألنا عن أحكام دينهن، وهذا فيه طلب الحجة، فيه طلب العلة والبيان، فيه طلب الحجة والعلة والبيان. فهذه المرأة لما سمعت أن أكثر نساء حطب جهنم، هذا الأمر أيقنت به، فقالت يا رسول الله لماذا، كأنها تقول لماذا هذا الحكم في هذا في النساء، حتى إذا عرفناه اجتنبناه، حتى إذا عرفناه اجتنبناه وبعدنا من أسباب النيران. فقال لأن كنا تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. قوله صلى الله عليه وسلم لأن كنا تكثرن أو تكثرن الشكاة، أي أن من عادة النساء كثرة الشكوى، من عادة النساء كثرة الشكوى، وهذا حال النساء في كل زمان ومكان إلا من رحم، تجد الغالب في النساء أنها كثيرة الشكاة، فلان فعل وفلان قال وفلان ترك وفلان كذا، وعلى أطرف وعلى أي شيء تجد المرأة تشتكي منه، فهذا من هذا الباب، لأن كنا تكثرن الشكاة. وأيضا قال وتكفرن العشير، ومعنى تكفرن العشير أي يجحدن إحسان الزوج، يجحدن إحسان الزوج، كما جاء في بعض الروايات قال لو أحسن إليها الدهر كله ثم رأت منهم شيئا قالت لم أرى منك خيرا قط، لم أرى منك خيرا قط. وهذا من هذا الباب من كفران العشير، وهذا الحديث فيه دلالة على أن الكفر قد يطلق ولا يراد به الكفر الأكبر، ولكن المراد به كفر النعمة وهو من قسم الكفر الأصغر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم وتكفرن العشير فيه هذا المعنى. قال فجعلنا يتصدقن من حليهن، قوله فجعلنا يتصدقن من حليهن هذا فيه دلالة على مسارعة ومسابقة نساء الصحابة رضي الله عنهن عن هؤلاء الصحابيات رضي الله عنهن. ما إن سمعوا هذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله تصدقن إلا وجعلنا يتصدقن بحليهن، والحلي معروف وما يوضع في ساعد المرأة، يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن. والقرط كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى شيء يضعه النساء، شيء يضعه النساء في الأذن، شيء يضعه النساء في الأذن، وهو ما يسمى عندنا في هذه الأيام ماذا يا جماعة؟ وزغ، نسميه الآن وزغ. طيب هي وزغ يا جماعة حق القدار. طيب معروف هذا. طيب قال من حليهن وخواتيمهن، والخواتيم معروف، والخواتيم معروف، وجاء في بعض الروايات وفتخن وماذا أنهم جعلوا يرمين كذلك الخواتم الغليظة، الخواتم الغليظة التي ليس فيها فصوص. فالحاصل أن فيه ما كان عليه نساء الصحابة رضي الله عنهن وأرضاهن من التصدق. وفي قولهم وفي قوله أو في قوله رضي الله عنه وأرضاه فجعلنا يتصدقن من حليهن استدل به بعض أهل العلم على جواز تصدق المرأة بمالها ولو بغير إذن زوجها، ولو بغير إذن زوجها. وبعضهم جوز ذلك قالوا لكن بشرط ألا يتجاوز الثلث، بشرط ألا يتجاوز الثلث. أما إذا كان فوق الثلث فلا بد من أن تستأذن المرأة زوجها. ومنهم من قال ليس فيه دلالة على هذا، لأن هذا معناه أنهن جعلن يتصدقن وأزواجهن ينظرن إليهن، فكان نظر الأزواج إليهن مقام الإقرار، مقام الإقرار، وهذا بعيد، وهذا بعيد. فالحديث دليل على جواز التصدق من النساء بأموالهن بما شئنا، لأنه جاء فجعلت المرأة تتصدق بحليها والأخرى بخرصها وأخرى بكذا إلى غير ذلك، وليس عندهم، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لهن ها كم تصدقت أنت بالثلث، إذا كان أكثر من الثلث فلا تتصدق حتى تسألي وتستشيري وتستأذني زوجك، ما هناك شيء من هذا. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على جواز صدقة من النساء مطلقا ما دام أن المال مالها فلها أن تتصدق بما شاءت. فالحاصل أن هذا الحديث دل به أهل العلم على هذه المسألة. وأيضا في قوله يلقينا في ثوب بلال في إشارة إلى أن بلال رضي الله عنه وأرضاه كان يجمع ما يحصله أو ما يرميه النساء رضي الله عنهن ورضي الله عن بلال، وكان بلال يجمعه إلى بيت المال، فإنه كان يضعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره بأن يعطيه فلان وفلان من أهل الحاجات بحسب حاجاتهم، بحسب حاجاتهم كما جاء في ذلك الأحاديث، كما جاء في ذلك الأحاديث. طيب قوله عن أم عطية نسيبة الأنصارية رضي الله عنها قالت أمرنا، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. قال وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد، أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكرة من خدرها وحتى نخرج الحيض فيكن في خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم فيرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. قوله عن أم عطية نسيبة الأنصارية رضي الله عنها وأرضاه، وهي صحابية جليلة مشهورة قالت أمرنا، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور. استدل به بعض أهل العلم على أن هذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي الوجوب، فدل على أن قوله صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالخروج إلى المصلى، وإذا أمر النساء بالخروج إلى المصلى فالأمر في الرجال أكثر تحققا، الأمر في الرجال أكثر تحقق منه في النساء، فإذا كان كذلك فالرجال مأمورون بهذا من باب أولى. وقولها أن نخرج في العيدين العواتق، استدل به العلماء أيضا على مسألة أخرى من المسائل الأصولية، وهي هل الأمر بالأمر بالشيء واجب أم ليس بواجب. والصحيح أنه إذا أريد به الإخبار والإبلاغ كان كذلك يكون واجبا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء النساء بأن يأمرن العواتق فيكون فيه إلزام لهؤلاء النساء بأن يأمرن العواتق كما أمرهن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قوله تعني أو قولها أن نخرج في العيدين العواتق، العواتق جمع عاتق، وهي المرأة المخدرة إلى أن تدرك. وذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن المراد بالعاتق، ذكروا هذا وذكروا أقوالا أخرى، منهم من ذكر أن المرأة العاتق هي التي قد بلغت، ومنهم من ذكر أنها شارفت على البلوغ، ومنهم من ذكر أنها البالغ ما لم تنكح، ومنهم من ذكر أنها البالغ ما لم تصل إلى حد العنوسة ونحو ذلك. قال وذوات الخدور، وذوات الخدور، وأمر الحيض وذوات الخدور، أي اللاتي يكن في خدورهن، وهذا بمعنى المتقدم، لأن الخدر مكان في البيت وناحية في البيت فيه ستر، فتكون فيه الجارية البكر، فتكون فيه الجارية البكر، وفي هذا إشارة ودلالة على تستر النساء، على تستر نساء الصحابة رضي الله عنهن، ولا سيما من كان هذا وصفها، من كان هذا وصفها، أي المرأة أو البنت إذا بلغت، المرأة إذا بلغت وكانت في أول بكورتها فإنها تتخذ مكانا يكون فيه سترا لها، يكون سترا لها عن الداخلين والخارجين، عن الداخلين والخارجين، ففيه ما كان عليه نساء الصحابة وأبناء الصحابة من العفة والتستر. وقوله وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين، أي أن الأمر عام لجميع النساء بأن يخرجن إلى المصلى ولو كنا حيضا، ولو كنا بهن الحيض، فأمرهن النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجن إلى المصلى، ولكن وقت الصلاة يعتزل الحيض عن غيرهن فيصلي من لم تكن حائض، ومن كانت حائضة، ومن كانت حائض شهدت الخير والذكر إلى غير ذلك كما جاء في اللفظ الآخر. قال في لفظ كنا نؤمر، وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد، أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكرة من خدرها، وهذا فيه دلالة على أن الأمر أمر لهؤلاء النساء وأمر لمن كان تحت هؤلاء النساء من البنات. قال وحتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم. وقوله وحتى نخرج الحيض كما سمعتم فيه دلالة على أن جميع النساء يخرجن حتى من كان بها حيض. ثم قولها في قوله فيكن خلف الناس فيه دلالة على أن المرأة أو النساء الذين هن حيض يحضرن الخير ويشهدن الخير، ولكن وقت الصلاة لا يشاركن النساء، ولكن يكن فيه معزل خلف النساء، يكن خلف النساء ولكنهن يشهدن الخير ويسمعن الذكر ويسمعن الوعظ إلى غير ذلك من المعاني، ويكبرن بتكبير المسلمين. قال فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم، ففيه دلالة على جواز الحائض، على جواز الذكر للحائض جواز الذكر للحائض وجواز التكبير للحائض، فيجوز للحائض أن تكبر الله جل وعلا وأن تذكر الله جل وعلا وإن كانت حائض، وليس في ذلك مانع كما يدل عليه هذا الحديث. وقولها ويدعون بدعائهم كذلك لها أن تدعو الله جل وعلا وهي على هذه الحالة وهي حائض، وقولها فيكبرن بتكبيرهم في إشارة إلى أن الكل يكبر، الكل يكبرون الرجال والنساء، فاستدل به من استدل من أهل العلم على جواز تكبير التكبير للنساء في العيد كما جوزوهم كما جوز التكبير للرجال، بل استحبوا ذلك للنساء كما هو صريح حديث أم عطية رضي الله عنها وأرضاها في قولها فيكبرنا بتكبيرهم ويدعون بدعائهم. وقوله يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته معناه أنهم يرجون خير ذلك اليوم، لأن البركة معناها كثرة الخير الإلهي ودوامه، أو دوام الخير الإلهي وكثرته، فهم يرجون هذا الخير الإلهي في ذلك اليوم لما يكون في ذلك اليوم من البركات والخير والذكر، وكذلك التقاء المسلمين بعضهم ببعض واجتماع المسلمين بعضهم ببعض وما يحصل من الذكر والمواعظ وغير ذلك من معاني الخير التي تكون في تلك المجامع العظيمة، وهي كما سمعتم أحد شعائر الإسلام العظيمة الجليلة التي حافظ عليها المسلمون بحمد الله عز وجل قرنا بعد قرن. فالحمد لله عز وجل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. وقولها رضي الله عنها وأرضاها في هذا الحديث أن نخرج في العيدين العواتق إلى آخره، فيه كما تقدم أو إلى جانب ما تقدم أن النساء والكل يخرجون إلى حيث يصلي الناس، والسنة في صلاة العيدين أن تكون في مصلى المسلمين، أن تكون في المصلى مصلى يجمع الناس في البلد المعينة، في كل بلد ينبغي أن يكون لهم مصلى خاص بالعيد، وهذا بحمد الله عز وجل حاصل عندنا في كثير من البلاد، ولله عز وجل الحمد وله الفضل وحده سبحانه وتعالى. طيب إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.